يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع كما تقدم، والرد إليه يكون إليه بنفسه، إليه نفسه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته بعد التأكد من صحة السنة. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ من استكبر فرد السنة بدعوى أنها ربما رويت بالمعنى، أو رواية قوم كفار كما قالت الروافض واستكبروا فردوا الأحاديث كلها إلا ما جاء من طريق أهل البيت بدعوى بأن الصحابة كلهم كفروا عياذا بالله. أين الإيمان بالله من أمثال هؤلاء؟ أين الإيمان بالله وبرسوله لمن يقول لو جاءني 1000 دليل مخالفا لمذهبي لرددتها؟ ليس دليلا واحدا، 1000 دليل. هذا متبع للهوى ولا يصح إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصدقه فيما جاء به. وأين الإيمان بالقرآن لمن لا يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن عند التنازع، سواء كانت المسألة فرعية أو أصلية، يجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك شرط الإيمان، ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ورد ذلك وقال نكتفي بالقرآن؟ ما جاء في كتاب الله قبلناه، وما جاء في السنة رددناه بدعوى إنه قرآني من الذين يؤمنون بالقرآن فقط. هؤلاء يكفرون بالقرآن من حيث لا يشعرون. من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمر باتباع السنة، ولأن القرآن أجمل كثيرا من الأحكام وفصلت السنة، ولأن بعض صفات الله تعالى جاءت في السنة وليست موجودة في القرآن. التفريق بين الكتاب والسنة ودعوى الإيمان بالقرآن ورد السنة عبث، بل كفر بهما معا. قال الشيخ رحمنا الله وإياه: ولقد قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم لدى طلاب العلم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية بما في ذلك الأسماء والصفات تسمى العلمية، والعملية الأحكام، جاء بيانها بالسنة، كثيرا منها جاء البيان بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. قال الله تعالى أقيموا الصلاة، كيف تقيم الصلاة بالكتاب فقط إذا كفرت بالسنة؟ كيف تتطهر؟ وهذه التفاصيل من أفعال الصلاة من التكبير إلى التسليم من أين لك؟ إذا تركت السنة معنى ذلك تترك الصلاة. بأي آية تصلي في القرآن؟ بهذه الآية المجملة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيضا. من أين هذا المؤتمر العظيم الحج؟ تفاصيل أعمال الحج أليست من السنة؟ أكثر أعمالنا من بالسنة، والقرآن وضع الخطوط العريضة وبينت السنة، المرجع إلى الله، لأن السنة من عند الله ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية، إنما الألفاظ فقط من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المعاني من عند الله والذي أوحى إليه. لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة من عند الله معنى لا لفظا، إنما الأعمال بالنيات. أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله الأمين وبين إن الأعمال لا تقبل إلا بالنية. هذا المعنى عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد أن أوحى الله إليه لا من عند نفسه. وأما الحديث القدسي فمن عند الله لفظا ومعنى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مثل هذا الحديث يقال له حديث رباني ويقال له حديث قدسي. لذلك عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، يحكي عن الله، هذا من عند الله لفظا ومعنى. هذا الفرق بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. أي الحديث النبوي من عند الله من حيث المعنى والألفاظ هذه العربية التي نقرأها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى. بقي أن يعرف طالب العلم الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. تكلمنا غير مرة على هذه المسألة، لا بأس من تكرارها، والمكرر أحلى. ذلك أن الحديث القدسي والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة كلها من كلام الله. الحديث القدسي من كلام الله، ولكن الفرق بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم إن القرآن متعبد بتلاوته، بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. لو تلوتها كما تتلو القرآن لا تثاب على تلاوتها، إنما الواجب العمل بها كالأحاديث النبوية، وليس متحدا بها وليست معجزة يجوز روايتها بالمعنى، والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والصلاة والأحاديث القدسية لو قرأت بدل الفاتحة حديثا من الأحاديث القدسية ما صح صلاتك. هذه بعض الفروق التي ذكر أهل العلم بعد أن أثبتوا بأن الأحاديث القدسية من عند الله لفظا ومعنا، خلاف ما هو مقرر في بعض الكتب المقررة في بعض المدارس والمعاهد التي ألفها إما من لديه نزعة أشعرية أو لبس عليه ولم ينتبه بأن المسألة فيها دث أشعري، لأن الأشعرية تحاول أن تنفي عن الله تعالى الكلام اللفظي. لذلك زعموا بأن الأحاديث القدسية ليست من عند الله بألفاظها. إذا كان قد وافقوا المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، هذه الألفاظ القرآنية العربية مخلوقة، لا يستغرب على الأشاعرة أن يقولوا في الأحاديث القدسية بأنها ليست من عند الله لفظا، بل هي كالأحاديث النبوية من حيث المعنى فقط، وهم يطالبون بالفروق فأين لهم الفروق؟ إذا ما الفرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية؟ إذا كانت الأحاديث القدسية ألفاظها ليست من عند الله بل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين الحديثين؟ يجيب على هذا السؤال أشعري إن شاء، ولا جواب له. وبعد، هكذا يثبت الشيخ حفظه الله بهذه الأدلة بأن ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات يجب إثباتها، وذلك من الإيمان بالكتاب ومن الإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الإيمان بالله ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل العقلي على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، انتبه، إذن العقل نفسه يدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما. وجه ذلك إن تفصيل القول فيما يجب لله أو يمتنع على الله أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الفاء في قوله فوجب فاء الفصيحة، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كان ما يجب لله وما يمتنع في حق الله وما يجوز في حق الله من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن وجب الرجوع في تلك الأمور إلى ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة وحي من الله، كلاهما وحي من الله، وحي يتلى ويتعبد بتلاوة القرآن، وحي يتبع يؤمن به ويتبع ويصدق ولا يتعبد بتلاوته السنة. نعم.
القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن.